قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين،
آمين،
وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في كتاب اختصار علوم الحديث، ولا يزال الحديث أو الكلام متصلا عن النوع 26 صفة رواية الحديث. قال فرع آخر: وتجوز الزيادة في نسب الراوي إذا بين أن الزيادة من عنده، وهذا محكي عن أحمد بن حنبل وجمهور المحدثين والله أعلم. فرع آخر: جرت عادة المحدثين إذا قرأوا يقولون أخبرك فلان، قال أخبرنا فلان، قال أخبرنا فلان، ومنهم من يحذف لفظة قال.
ما يعني الزيادة في نسب الراوي نسبته إلى غير أبيه؟ نعم، نسبته إلى غير أبيه. ففي الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه: من دعي إلى غير أبيه فقد كفر. لكن لمناسبة أنه عايش مثلا في بغداد، فيزيد يقول البغدادي، ثم رجع عاش في دمشق البغدادي الدمشقي. تشوفون هذه التراجم كثيرة جدا، فيزيدون بحسب إيش؟ المناسبات، بحسب حتى يعرف به. نعم.
قال فرع آخر: جرت عادة المحدثين إذا قرأوا يقولون أخبرك فلان، قال أخبرنا فلان، قال أخبرنا فلان، ومنهم من يحذف لفظة قال، وهو سائغ عند الأكثرين.
ولا شرط أن يكون يعني واحد بالضبط مثل ما قلت البغدادي هذا، لكن التصوير فقط. نعم.
وما كان من الأحاديث بإسناد واحد كنسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وغير ذلك فله إعادة الإسناد عند كل حديث، وله أن يذكر الإسناد عند أول حديث منها، ثم يقول وبالإسناد أو وبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا.
لا مشاحة، ذكر إسناد ثم يرجع يذكر الإسناد مرة أخرى، وبه بنفس الإسناد يعني عن فلان، لا مانع، اختصارات. نعم.
قال رحمه الله: أو يقول وبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ثم له أن يرويه كما سمعه، وله أن يذكر عند كل حديث الإسناد. قلت: والأمر في هذا قريب سهل يسير والله أعلم. وأما إذا قدم ذكر المتن على الإسناد، كما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ثم قال أخبرنا به وأسنده، فهل للراوي عنه أن يقدم الإسناد أولا ويتبعه بذكر متن الحديث؟ فيه خلاف ذكره الخطيب وابن الصلاح، والأشبه عندي جواز ذلك والله أعلم.
سبحان الله، العلة وش هذا؟ فيه خلاف. تأتي رواية الحديث على ضربين: يذكر السند حدثنا نافع عن ابن عمر، يقول مالك عن نافع عن ابن عمر: كانت تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. طيب، يجي مصنف آخر مثلا يذكر هذا المصنف الحديث أولا: كانت تلبية النبي لبيك اللهم لبيك، حدثني بذلك فلان، أخبرنا فلان، أخبرنا فلان، هل يجوز عند الرواية أن أبدأ بالسند قبل المتن؟ خلاف، قال لابد أن تأتي به كما هو، يقول كذا ثم حدثني به كذا، لابد أن تأتي به. الثانية: يجوز تبدأ بالسند وتخالف هذا السياق. والصحيح كما قال ابن كثير جواز العلة واحدة، العلة أنه سند أدى للمتن، سواء بدأت بالمتن ثم السند أو السند ثم المتن، الأمر سهل. نعم.
قال رحمه الله: والأشبه عندي جواز ذلك والله أعلم. ولهذا يعيد محدثو زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر، لأن من الناس من يسمع من أثنائه بفوت فيتصل له سماع ذلك من الشيخ، وله روايته عنه كما يشاء من تقديم إسناده وتأخيره والله أعلم. قال: فرع إذا روى حديثا بسنده ثم أتبعه بإسناد له آخر وقال في آخره مثله أو نحوه وهو ضابط محرر، فهل يجوز روايته لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني؟ قال شعبة: لا. وقال الثوري: نعم، حكاه عنهما وكيع. وقال يحيى بن معين: يجوز له في قوله مثله، ولا يجوز له ولا يجوز في نحوه.
هذا من اللي قال الأخير؟
هذا يحيى بن معين.
حقيقة هذا قول لعله أشبه بالصواب، فرق من تقول نحو ومن تقول مثله. نعم.
قال الخطيب: إذا قيل بالراوي على هذا المعنى فلا فرق بين قوله مثله أو نحوه. ومع هذا وقال الخطيب: إذا قيل بالرواية عن هذا المعنى فلا فرق بين قوله مثله أو نحوه.
إذا كان المقصود رواية المعنى جاز الاثنين، لكن أفرض يريد باللفظ فإنه ينبغي أن يتبع يحب معين، يعني الأصح إذا قال مثله غير نحو. ذلك في اللغة إلى الآن باقي اللغة أظن، والله نحو 20,000، مو مثل أن يقول مثل. نعم.
قال: ومع هذا اختاروا قول ابن معين هذا يقول ابن كثير، ومع هذا اختاروا قول ابن معين والله أعلم.
سبحان الله، أنا والله غايب على ذهني كلام ابن كثير أنه اختار قول ابن معين، لكن سبحان الله ظاهر أنه أشبه بالصواب من اللغة، أقرب اللغة من قول غيره. نعم. إلا إذا أراد أن يروي المعنى فأتى بنفس السند، فأتى بنفس المتن بكلمة بنحوه، لأنه أراد المعنى، أراد المعنى لا أراد اللفظ، فيمكن لأنه أراد أن يرويه بالمعنى. لكن التحرير أن يكون هذا على ما ذكر يحيى بن معين، يفرق بين مثله ونحوه. فإذا قال مثله فله يسير كلمة مثله وحط السند المتن الأول تحته نفسه، وإذا كان نحوه قال إيه نعم، إذا قال مثله فله فلا بد أن يأتي فله أن يضع نفس. أما إذا قال نحو وأبهم فما يستطيع أن يقول هذا عين ما تكلم به. نعم.
قال: أما إذا أورد السند وذكر بعض الحديث ثم قال الحديث أو الحديث بتمامه أو بطوله أو إلى آخره كما جرت به عادة كثير من الرواة، فهل للسامع أن يسوق الحديث بتمامه على هذا الإسناد؟ رخص في ذلك بعضهم ومنع منه آخرون، منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني الفقيه الأصولي، وسأل أبو بكر البرقاني شيخه أبا بكر الإسماعيلي عن ذلك، فقال: إن كان الشيخ والقارئ يعرفان الحديث فأرجو أن يجوز ذلك والبيان أولى. قال ابن الصلاح: قلت: وإذا جوزنا ذلك فالتحقيق أنه يكون بطريق الإجازة الأكيدة القوية، وينبغي أن يفصل فيقال إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره فتجوز الرواية وتكون الإشارة إلى شيء قد سلف بيانه وتحقق سماعه والله أعلم. إبدال لفظ الرسول بالنبي أو النبي بالرسول. قال ابن الصلاح الظاهر أنه لا يجوز ذلك وإن جازت الرواية بالمعنى يعني لاختلاف معنيهما. ونقل عبد الله بن أحمد أن أباه كان يشدد في ذلك فإذا كان في الكتاب النبي فكتب المحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على رسول الله وكتب النبي. قال الخطيب وهذا منه استحباب فإن مذهبه الترخيص في ذلك. قال صالح سألت يعني صالح بن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال صالح سألت أبي عن ذلك فقال أرجو أنه لا بأس به. وروي عن حماد بن سلمة.
لكن متى لا يصلح أن تبدل النبي بالرسول؟ قال الإمام أحمد في الرواية لا بأس ويستحب أنك تضع الرسول كما هو، لا تضع الرسول، تضع مكان الرسول النبي عندما تروي حديث. لكن متى لا يصلح أن تضع مكان الرسول النبي؟ إذا كان يتعلق بالأذكار، لأن المقصود التعبد بها. ما الدليل على هذا؟ ما رواه البخاري في صحيح من حديث من؟ أي لكن من هو الراوي؟ ها؟ البراء. قال إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع شيخك الأيمن وقل اللهم إني وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك والجأت ظهري إليك رغبة ورهبة لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فأعدت عليه برسولك الذي أرسلت. قال بنبيك. قال ابن حجر الأصل الأذكار توقيف، أما ما سوى ذلك من الرواية فالإمام أحمد كان من مذهب الترخيص، تقول جاء عن النبي جاء عن الرسول لا بأس، لكن كان يستحب أن يضع كل رواية على وجهها، الرسول رسول والنبي نبي، ويشطب على الرواية إذا جاءت بلفظ النبي وقد كتبت بالرسول أو العكس. نعم.
قال رحمه الله وروي عن حماد بن سلمة أن عفان وبهزة كانا يفعلان ذلك بين يديه فقال لهما أما أنتما فلا تفقهان أبدا. الرواية في حال المذاكرة. قال هل يجوز الرواية بها؟ حكى ابن الصلاح عن ابن مهدي وابن المبارك وأبي زرعة المنع من التحديث بها لما يقع فيها من المساهلة والحفظ خوان. قال ابن الصلاح ولهذا امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم، منهم أحمد بن حنبل. قال فإذ حدث بها فليقل حدثنا فلان مذاكرة أو في المذاكرة، ولا يطلق ذلك فيقع في نوع من التدليس.
أو من البخاري أعلم. البخاري في المذاكرة أظن يقول قال لنا، فإذا عرف عنه بالاصطلاح فيبين أنها مذاكرة حتى يثبت مثلا منه ويرى فيه إذا في خلل في نعم ده.
قال وإذا كان الحديث عن اثنين جاز ذكر ثقة منهما وإسقاط الآخر ثقة كان أو ضعيفا، وهذا صنيع مسلم في ابن لهيعة غالبا، وأما أحمد بن حنبل فلا يسقطه بل يذكره والله أعلم.
طيب ننتقل لآخر كتاب ثم ننصرف إلى بيوتنا راشدين إن شاء الله. آخر كتاب
قال العمريطي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وبشرح شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في نظم الورقات في أصول الفقه، قال العمريطي: لا حكم، فصل: لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل.
ولذلك لا ينبغي تقول أنا ستزوج امرأة عمرها 40 وأنا عمري 25 أو 22، تكون كاملة العقل، فقد تزوج النبي خديجة وعمرها 40 و 25. ماذا قال هنا الراجز أو الناظم؟
لا حكم قبل بعثة الرسول. أه؟ قبل البعثة.
ماذا قال؟
قال: لا حكم قبل بعثة الرسول.
لا حكم قبل بعثة الرسول
بل بعدها بمقتضى
بل بعدها الدليل. العبرة ببعد ما أوحي إليه. ما رأيكم في شخص يقول: خلاص آذان قومي بما أرى عندهم من عباد غير الله والفواحش والعري فذهبت واعتزلت في الجبل هناك في غار، وأذهب بطعام وأقعد فيه أيام أسردها سرد وأرجع أتزود وأرجع له. يقول: ليش؟ يقول: لقد اعتزل النبي قومه في غار حراء. فيقبل ذا وذا؟ لا حكم قبل البعثة. الحكم إيش؟ هذا بعض الجهلة ترى ما يعرفونه، يقول: ما جعل النبي كيت وكيت ويستدل بشيء قبل البعثة. هذا ما له حكم، ما له حكم هذا، يجوز تخليه سنة شرع، يكون حكم غير ما أنزل الله. انتبه، لأن الله ما أنزل شيء إذا كان وقت على النبي حتى تحتكم إلى أفعالها وأقوالها. ها؟ طيب أكمل.
قال العمريطي رحمه الله: لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل، والأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها إلا تحريمها لا بعد حكم شرعي، بل ما أحل الشرع حللناه وما نهانا عنه حرمناه.
هذه مسألة خلافية، هل الأشياء قبل التشريع هي أصل تحريم والأصل الإباحة في شريعتنا؟ الظاهر أن الأصل في الأشياء دون العبادات الإباحة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: هو الذي خلق لكم
ما في الأرض
جميعا على وجه الامتنان، فالأصل الإباحة حتى يأتي دليل على
التحريم.
التحريم، نعم.
قال: وحيث لم نجد دليل دليل حل شرعا تمسكنا بحكم الأصل مستصحبين الأصل لا سواه. وقال قوم ضد ما قلناه: أي أصلها التحليل إلا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد. قال العلامة بن عثيمين رحمه الله: هذه مسألة تنازع الناس فيها، وهو نزاع لا طائل تحته، وهي: هل الأصل في الأشياء الإباحة أو الأصل في الأشياء التحريم؟ أو نقول إنه لا حكم للأشياء، يعني لا نقول ممنوعة ولا نقول حلال قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. الجواب: أقول إن هذا بحث لا طائل تحته إطلاقا، لأن المسألة قد مضت وانتهت، فالرسل قد بعثوا من أزمان بعيدة، لكن هو جدال عقلي أوجده المتكلمون.
كلام مسألة أخرى، أتكلم على إيش؟ أعد كلام الشيخ.
قال: هذه من البداية.
لا نفس لما قال في زمن النبي.
نعم، لأن المسألة قد مضت وانتهت.
لا، أول صدر الكلام.
قال: هذه مسألة تنازع الناس فيها.
أي نعم.
وهو نزاع لا طائل تحته.
وشو؟
وهي: هل الأصل في الأشياء الإباحة أو الأصل في الأشياء التحريم؟ أو نقول إنه لا حكم للأشياء، يعني لا نقول ممنوعة ولا نقول حلال قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، أكمل.
قال الجواب: الجواب أقول إن هذا بحث لا طائل تحته إطلاقا، لأن المسألة قد مضت وانتهت، فالرسل قد بعثوا من أزمان بعيدة، لكن هو جدال عقلي أوجده المتكلمون ليشغلوا الناس عما هو أهم، سواء أرادوا ذلك أم لم يريدوه. ولهذا لا نعلم أن صحابيا قال يا رسول الله ما هو الأصل في الأشياء قبل أن تبعث الرسل، قبل أن تبعث الرسل، فما الفائدة أن نعرف الحكم قبل أن يخلق آدم؟
لكن متى تكون الفائدة؟ متى؟ في شريعتنا. نقول هل الأشياء الآن هذه الذي نتعاطاها الآن، الكيوي والكمثرى، والأصل فيها الإباحة ولا التحريم؟ لكن ما الفائدة أن نقول في أزمان مضت؟ نعم.
قال فما الفائدة أن نعرف الحكم قبل أن يخلق آدم؟ فنحن عليه السلام فنحن نعلم أن الناس لا يأثمون قبل إرسال الرسل، لقوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهذا هو المهم، أن الناس لا يأثمون. لكن من الناحية العقلية، إذا كان الله قد خلق لنا أشياء ولم ينهنا عنها، فالأصل الإباحة، وهذا حكم عقلي طبيعي. إذن فلا حاجة للنزاع،
بخاصة أن الله قال هو الذي خلقكم في الأرض جميعا. نعم. وقوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم، ولا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رس. فالأصل في المطعومات مثلا الإباحة، الأصل في العادات الإباحة، الأصل في العبادات المنع، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن خطأ المبتدع اليوم يقول هاتوا دليل على أن المولد حرام، أن الاحتفال في رجب بالإسراء والمعراج حرام، هذا دليل. عندك دليل؟ حينئذ نقول هذا دليل على أن لا يجوز، أو لا أنه نهى النبي عن صلاة العصر خمس. قل إيش هذا؟ قل إيه نعم هذا، أبغى صلاة العصر خمس زيادة في الخير، زيادة الخير خيرين كما يقول بعض العامة. قل لا، صلى النبي أربع. قل لكن نهى عن خمس؟ يقول لا ما نهى عن خمس. يقول خلاص زدت أنا. قل لا ما يجوز زيادة، لأنه هكذا صلى. إذن الدليل عندك كان ألا دليل من صلى خمس، فقل في سائل الشريعة قل ما نهى عن المولد لكنه لم يفعله من جنس العبادة، فيجب أن تتركه كما تركت الخمس الركعة الخامسة، مع أنه ما في نهي خاص عنها. نعم. ما لكم، قل لهم هؤلاء المبتدعة ما لكم لا تعقلون لا إله إلا الله، أمر واضح. نعم. تقول له الأصل في العبادات المنع، أنت هذا الدليل على فعل العبادة كالاحتفال بالمولد النبوي، النبي قال من أحدث في أمرنا اخترع في الدين أمر لا أصل له فهو مردود عليه، فعليه أن يأتي بالدليل حتى نفعل. هذا يطلب في كل بدعة دليل خاص ينهى عنها، هذا لا يمكن. النبي ذكر قاعدة كلية أن كل بدعة ضلالة، ولو أنه نص على كل بدعة صارت مجلدات كثيرة، بدعة المولد، بدعة الرغائب، بدعة النقشبندية، الأحمدية، التيجانية، الفسوية إلى آخره. نعم.
قال رحمه الله الذين قالوا الأصل المنع قالوا لأن هذا ملك الله ولا يمكن أن تتصرف في ملكه بلا إذنه فيكون الأصل التحريم، لكن نقول لهم لا يمكن أن أمتنع عما أوجده الله بين يدي بدون منع. وهذا القول أي الأصل في الأشياء الإباحة هو الراجح، ودليله قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ذكره سبحانه في معرض الامتنان ولا يمتن إلا بجائز. فكل ما في الأرض من أشجار وأنهار وبحار وغيرها الأصل فيها الحل. صح. وعلى هذا فلو أتانا رجل بطير وآخر بزاحف فقام رجل ثالث وقال هذا كله حرام وقام رجل رابع وقال هما حلال فالأصل مع الرابع الذي قال هما حلال.
طيب خلنا نختبركم ننتهي باقي شيء كملوا عشان نختبركم في السؤال عن الحيوانات نختبر.
قال هما حلال حتى يقوم دليل على المنع. فالصواب أن نقول أولا هذا البحث لا طائل تحته لأن المهمة فيه انتهت. ثانيا الأصل فيما خلق الله لنا ولم يمنعنا منه الحل لأنه كريم عز وجل فلكرمه لا يقدم لعباده شيئا إلا وهو حلال لهم لا يأثمون به. إذن لا حكم قبل بعثة الرسول، الرسول المراد به الجنس بل بعدها، وهذا بمقتضى الدليل وهو قوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقوله لا بعد حكم شرعي معروف أنه بعد الحكم الشرعي يتضح الأمر هل هو حلال أم حرام. ولعل المؤلف رحمه الله أراد بقوله بعد حكم شرعي بيان الواقع وأن الأحكام المعتبرة هي الأحكام الشرعية وأن الأحكام التي يثبت بها الحل والحرمة والوجوب والندب والكراهة هي الأحكام الشرعية والكراهة والندب هي الأحكام الشرعية.
طيب عندها طبعا نسألكم عن أسئلة تتعلق بالمطعومات نختم بها درسنا. اتصل بي بعضهم من بلاد بعيدة عبر التواصل الاجتماعي في الأسئلة. طيب الحواحي الحقيقة خصص وقت وأنا مقصر في هذا أعرف والإخوان يلوموني أن أجيب على الأسئلة في الواتساب لكن نسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا. فجاءني سؤال ما حكم أكل الفرس الفرس الإفرنجي ليس العربي قل ليس العربي اللي في جزيرة العرب الإفرنجي. الجواب ناخذ جواب ما حكم أكله لا الإفرنجي هو العربي
لحظة خلينا نشوف
فيه فيه في عربي أصيل في فرنجي صحيح كيف واحد خلاص العربي جائز يقول الأعجمي الله ما أدري جزاك الله خير إيش في كل واحد وهذا يعجبني ترى الشخص هذا لأنه في الحديث عنده شيء وهذا أحمد كان محتاط في الأمر هذا نص الحديث يأخذ به في الأصل نص الحديث يأخذه لكن ما نعمل في التفقه أيضا خلف جائز لكن ما الدليل إيش الخصوصية نص دليل أبيهم الدليل الأصل في هذا الباب خرجه من مسلم في صحيح من أسماء نحرنا فرسا في عهد النبي وأكلنا. طيب فرس الفرس في جزيرة العرب وش يكون عربي كلامنا في الفرنجي لا فرق لا فرق لا فرق الأصل أي نعم حسنا فرس سمي فرس وهذا اسمه فرس لا يؤثر كونه عربي كونه ولذلك أنت أشياء اللي كانها النبي في عهده في جزيرة العرب هنا وش اللي في الحجاز غالبا هنا نعيمي حري. طيب جاك واحد سواكلي من السودان كانت السودان وقتها ايش نصارى خرب تقول لا هذا طلي سوداني اما النبي اكل طلي العربي هي كلمة طلي صحيحة عربيا ولا جاي من الإيطاليين طيب ما حكم أكل
السلحفاء.
من يفصل فيه؟ الزواحف ما أحبها. شوف لما أكلمكم على شيء ما أكلمك عن إيش ذوقك أنت بحكم الشرعي. لا لا تكلمنا عن السلاحف. زاحف لا تجيب لي سيرته. ما أتخيل أن قدامي مشوي أو مقلي. ما أحب الزواحف. هذا بيك الحكم الشرعي حتى لو استقدرتها. والسلحفاء أعوذ بالله. والظن مثلا ما يؤكل منها إلا اليدين والرأس. أما الصخرة هذه ما تحتها شيء. ها أخي شوف الأخ في عد جاوب في تفصيل. ها خلي شوف الأخ. ها إن كانت إيش
سمينا من مشايخنا.
ها
سمينا من مشايخنا الذي يعيش في البحر والبر هو حرام.
اللي يعيش في البحر في البر حرام واللي يعيش في البحر
والبحر
إيه
البر في البحر في الماء والبر هذا
رمائي. طيب اولا السلحفاة هل هي مهيئة مثل السمك المكوث طويلا في الماء مدة بقائها؟ فهي الظاهر دائما في الماء
دائما في البحر.
ها تخرج تبيض وترجع وصغار أول ما يبيضون على الماء على طول يجرون. ها هذا قصدي. إيه قصدي. لا ما في نوع ما يخرج البر مرة. أعرف هذا نتكلم عن نوع اللي في الماء يخرج ليبيض نعرفه. هذا قصدي أنا. فالنوع اللي في البر ما دليلكم على المنع من أكله اللي في البر؟ لا قال نص الحنابلة أظن أنه إذا أحسن تذبح وتذبح تأكل لأنه قال قل لا أجد في موحي لي محرم إلا أن يكون ميتة. فالأصل في السلحفاة أنها تؤكل إذا كانت بحر بري. طيب وإذا كنا بالبري أنه جائز في باب السلحفات فالبرماوي من باب أولى. خلاص انتهينا من السلحفاة. ما حكم أكل التمساح؟ إخوان هذا فقط ولد المصريين والسودانيين فقط المنتشر عندهم أكل التماسيح. تأكلونه؟ يأكلون بعضكم؟
يأكلون.
يعزمون الناس عليه ولا بس كذا باستحياء؟ شوي وكل
هو معروف ما أحد يقول بالتحريم يعني.
هنا معناها أنه بعضهم إذا تأثر بالمملكة يرقده مندي. قال الثمن لصعوبة أخذه من النهر طيب حكمه ترى أنا بعد ما جيت من نيجيريا أخي جبت فائدة عظيمة. لو ما في رحلة نيجيريا إلا الفائدة والله يكفي يكفي فائدة عظيمة في التمساح علمية. وأظنكم قرأتوها لي فما حكمه إلا قرأها أو كان عنده علم؟ قولان هو قولان لأنه جاءت بعض المشايخ يجيز التمساح. الشيخ العثيمين أظن يجيز.
نعم.
إيش يقول؟ يمسك الشيخ الأصل أنه ماء. طيب التمساح الصحيح في أصح قول العلم أنه لا يجوز أكله. لما ذهبت إلى نيجيريا أخذوني إخواننا هناك وأكرمون إكرام عظيم والله عاملون معاملة الأمراء جزاهم الله خير ويشكرون وضيفونا في أحسن الأمكنة وأخذونا من إكرامهم لنا حديقة الحيوان كبيرة فيها أشياء أنا ما رأيت يعني مثلا تلك أفريقيا فمن ذلك التمساح. شفت جسمه ضخم وقاعد في البر. المسؤول عن الحيوانات واللي يعرف بها ويعرفها سألته ما مدة بقائه في البر هذا التمساح حتى ننظر المعيار. إن كان مائي طب أخذنا فيه بقول النبي الحل ميتته. فقال يمكن يكون نحو أقل من سنتين في البر. لا إله إلا الله. وتبين لي في البحث أيضا استطرادا أنه دخوله في الماء لعراق فريسة ما يستطيع يعيش في الماء، يعارك الفريسة المدة يمكن نحو ساعة يقدر يدخل وكذا ويطلع يتنفس، لكن هذا من أنفه خارج، لكن يضم الأكسجين ويقعد بهذا الأكسجين اللي دخل هذا، لكن يتنفس ده تحت الماء كالأسماك لا. فإذا حطيته أكثر من ساعة مات، فهل المخلوق المائي يموت في الماء؟ إذا ما هو اسمه مائي، ما هو مائي، وحيث أنه الناب له يفترس به أي سبع يسبع بين به يقعد كذا عينه كذا شاف الغزالة ما يسمعها صوته، يعرف أن الغزالة تشرد ويلهم يلهم طريقة الصيد سبحان الله، حتى يقترب منها قوة فتاكة يهجم ويعضه ويدخلها مع الماء، تستطلع عينه مثل اللي يسمونها هذه الرادارات وهي ما تلاحظ الغزال. طيب ذكرنا في ايش فيما يتعلق في هذا. طيب ما حكم اكل الكنغر؟ انتبه ترى يخالف المعز، معز اربع قوائم، هذا له قائمتين كبيرة ويدين كذا صغيرة يشبه نوعا ما يمشي الإنسان، فكذا في شبه بهذا. نعم الجواب هنشوف الأخ. نعم الكنغر إيش حكم أكله؟ تأكله لو عوذر عليك الآن عزمناك على الغداء على الكنغر تأكله ولا تقول لم أجده بأرض قومي فأجدني لك هذا الكنغر يد صغيرة لك، لو كان الصحابة يقولون لو كان الشاة إذنها صغير عيب عندنا ما ناخذها. وأسمع بعض الناس يقول أنا ما أحب الطليان إذا له كذا ذنب أحبه كذا هذا له لي كذا هكذا نفسه سبحان الله، يقول أول ما يشوف ذنب يجوز ولا ما يجوز، هو ما حرم هو يقول نفسي أي نعم. فالكنغر جائز أكله للقاعدة أي قال قل لا أجد فيما أوحي. طيب ما حكم أكل الزراف؟ ها لكن طويل عنقه ها لا بأس وروثها طاهر الزراف. نعم طيب ما حكم أكل فرس النهر أو الخرتيت؟ فرس النهر عنده نابين كذا اسطوانين مو كذا ناب سبحان اسطواني فرس النهر حكم أكله؟ هنشوف الأخلاق لا يجوز له ناب يسبع به فرس يسبع خطير يعني سبحان الله أظنه التمساح ما يقدر عليه فمه كبير سبحان الله العظيم. من أراد أن يتورط من يسمونهم عشاق الحيوانات الدائم فليربي فرس النهر كل يوم يبي لها 20 كيس من الرز ربما ومن فاته فما. المهم أنه يسبع ويأكل الغزلان ويهجم عليها فلا يجوز أكله. طيب ما حكم أكل الحية وما الدليل لو قلت ممنوعة؟ الحية البحرية والحية البرية في حية بحرية؟ ها؟ أي طيب نبي الحية البرية الآن لا تقول حرام أساك عن دليل انتبه الدليل ما حكمها الأخ شوف نشوف الأخ ها حرام ليش لحظة نشوف مستقذرة مستخبثة وعندها ناب تسبع به أنا شفتها يعني هجمت على طائر وعضته وبعضها يبلع يبلع بني آدم بعضها تنهشه. طيب الحية أمر النبي بقتلها والقاعدة ما أمر بقتله نهي عن أكله. طيب الحية البحرية النبي ذكر قاعدة هو الطهور والحمية، لكني سمعت أن سمها أشد من البرية وتقتل هذه الرجل، سمها شديد الحية البحرية. فإذا استطاع الإنسان أن يستخلص السم ويأكل ما دون ذلك فالأصل في كل حيوانات البحر أنها حلال، لكن ما حكم أكل كلب البحر؟ كلب البحر عرفت، وشفت مقابلة بين كلبين، كلب بر وكلب بحر، تعرفون من هرب؟ كلب البر، لأنه كده يزحف سبحان الله ما عنده يدين، هذا قال في نفسه يمكن وش هذا ما له يدين زحف عليه، وذاك فر كلب البر إنه عادة عنده القياس إنه كل شيء يمشي على شاف هذا يزحف زحف. طيب كلب البحر مائي ولا برمائي؟ ها برمائي يجلس على الجليد فترة. طيب ما عنده ناب يسبع به؟ عنده ناب يسبع به، فإذا كان كذلك فلا يجوز أكله، ليس لأنه اسمه كلب. ها تغريبا للحظر على الإباحة، لأنه برماوي ويسبع بنابه مثل التمساح، التمساح يسبع بنابه ويقعد فترة طويلة في البر. من هو أنت يا كلب البحر؟ يقعد فترة كذا طويلة. فإذا قلنا أنه مثل هذا، إذا قلنا أنه مثل التمساح يعيش فترة طويلة في البر فنعم، لكن إذا كان مثل القرش، القرش يسبع بنابه لكنه مائي، مائي القرش، فليس العلة يعني. طيب ما حكم أكل ما يفعل الصينيون الآن؟ يقول خالي رحت الصين دخلت المطاعم طالع ديدان أشياء تمشي خنافس في الأكل. طيب ما حكم أكل الديدان والخنافس؟ لكن إذا شويت بطريقة يعني لذيذة، ما حكم أكلها وما الدليل؟ شوربة ديدان برية نباتية. القاعدة أن ما استخبث حرم أكله، ليش؟ لقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث، فما استخبث عند واسط العرب ممنوع، مستخبث الخنافس مستخبث الديدان هذا لا ينبغي أكله، لا ينبغي أكله المستخبث. طيب كالفأر مستخبث فلا يصلح أكله، صرصور مستخبث حتى لو كان مطبخي لا بالوعي، نوعي كله مستخبث. الضفدع أمر نهي عن قتلها، والقاعدة ما نهي عن قتله حرم أكله، فنهي عن قتل الضفدع فلا يجوز أكله. الهدهد لا يجوز أكله لأنه نهي عن قتله. النحل لا يجوز أكله نهي عن قتله. النملة لا يجوز أكلها لأنه نهي عن قتلها. وكذا الضفدع لا يجوز أكلها لأنه نهي. تشوف هناك عند برا في كوريا يأكلون الكلاب، وفي الصين يأكلون القرود، يمكن مقرفين. ها أكل القرد إيش رأيكم؟ لا أخوك يقول لك مو كله مخ، وإيش أحكم مخ؟ ها
أنا رأيت في سوق يبيعون العقارب حية للأكل،
للأكل في السودان؟
لا في الصين،
في الصين
عقارب حية وحشرات حية،
يعني يحبونها طازجة تكون،
يأخذها حية تشتري العقارب حية
حاية. أعوذ بالله إخوان أحمد الله، عشتم في العرب وعشتم من أهل الإسلام، تركتم القاذورات هذه. نختم هذا الدرس. الفيل اختلفوا فيه، قال ابن حزم أصلا لا يمكن ذبحه حتى يؤكل، وحقيقة راه أخطأ من قال له نادي يسبع به ويأكل أعشاب، ما يأكل الغزلان. قلت شفتم فيه اللي قطار الغزال مثل أسد، فاستغرب من قال له ناب فهو سبع. عجيب، ناب ما نباتي. لكن يقول أخو أنا في الهند جو وفد، كانوا درست عندهم بالهند دورة علمية، وجونا هنا بالمسجد ورحنا فطرت معهم بعد الدرس، فقالوا لي أنه يأكلون هناك بالهند وغريب جدا طعمه، يبي الإنسان عضلات فمه يطلب من يأكله غليظ. لكن التحريم فيه نظر أن نحرمه، لأن ما عندنا دليل، ولا أنه سبع. ها؟ لا لا لا، استخبث عند واسط العرب ورد ذلك، مثل الفأر، مثل الصراصير، مثل أي مستخبث. إذا كان الأصل بقاء الاستخباث في النفس، الله أعلم. كنت أصلي صلاة العصر وبينما أنا في السجدة الأخيرة من آخر ركعة، بدل من قراءة التحيات ما قرأها، فأعيد الصلاة السجدة الأخيرة من ركعة الأخيرة، يعني التشهد الأخير، ها خلاص سلمت ونسيت، خرجت من صلاتك وسلمت سهو، ابقى، لأن خروجك سهو هذا، وقوله وسلم والسد السهو، والسد السهو. ها؟ أكل القط ما حكمه؟ ها؟
القرود،
القرد لا يصلح أكله. قلت تراه يسبع. والله يا أخوان في نيجيريا هذه اللي يسمونها الشمبانزي أو الغوريلات فيها ذكاء، أسوي لها بوجهي تقاسيم وأشياء، تسوي شيء فيها ذكاء. نعم، واحد منهم تعطيه شراب، شوف كزاز، يقول كيف تعطيني يعني بزحس، راح من هناك، تروح تودي له من هناك، روح يأخذها. إيش فهم هذا؟ ها؟ إيش فهم هذا؟ أقول له خذ مثلا قزاز قدامي، كيف تعطيني قزاز يعني؟ روح أعطيني، يعني أعطونا من هناك من تحت. تروح توديه من هناك، يروح نفس المكان اللي أشر لك عليه، ومسخ، مو مسخ كما يظن بعض العوام، يقول هذا مسخ، مو معقول يكون هذا بني آدم، شوف كذا يأكل كذا ويطالع مثل الناس. لا لا، هذاك مسخ ما يجعل له نسب كما جاء في الصحيح، هذه الصحيح. تعلق به جهلة جهلة، وفي ناس مسلمين تأثروا به ودرسوا الجامعات للأسف أظن. جهلة، أصل الإنسان قرد، والله يقول خلق آدم على صورته، ما قال من قرد، هذا النبي ذكره، خلق آدم على صورته طول 60 ذراع، ما قال أصل قرد، هذا الحديث يرد عليه. أصيب المعروف من صلى النبي كفاه همه. نعم، إذا أكثرت من الصلاة على النبي، يعني عندك هم في مسألة دين، كثر صلاة، كثر صلاة، شوف يقضى إن شاء الله. عندك هم في ولد مبرضي صالح يناكفك ويعقك، أو زوجة متمردة عليك، المهم كثر الصلاة على النبي يكفيك الله في همك ويغفر ذنبك. فأكثر من الصلاة على النبي، ويجوز بصيغتين، صيغة مختصرة اللهم صلي وسلم على محمد، صيغة مطولة هي الأفضل اللهم صلي على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. أو الست صيغ التي جاء بها العلامة الألباني في صفة صلاة النبي، اللهم صلي على محمد وأزواجه وذريته، أو كما جاء بهذا الصيغ، لكن مختصرة اللهم صلي وسلم على محمد تكفي. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. لقاؤنا بكم بعد العصر وبعد المغرب في شرح كتاب التوحيد واقتضاء الصلاة المستقيم إن شاء الله.